بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
نزال البحث في الدليل الثاني الذي أقامه العلامة واتبعه عليه الشهيد الثاني لإثبات أن ولاية الجد غير مشروطة بحياة الأب. وكما عرفنا هذا الدليل يتركب من مقدمتين: الأولى أن الجد له ولاية على المال، والمقدمة الثانية أن كل من له ولاية على المال له ولاية على النكاح عليكم السلام. فينتج أن الجد له ولاية على النكاح. المشكلة الأولى التي تواجه هذه الصياغة هو أن هذا الدليل بهذه الكيفية ينفع في قبال ما نسب إلى ابن أبي عقيل الذي يرفض ولاية الجد مطلقا على ما نسب إليه. سابقا شككنا النسبة، أنه ابن عقيل عبارته هكذا، أنه الذي له ولاية على النكاح هو الأب، فلم يذكر الجد. استفادوا من عدم ذكره للجد أنه ينكر ولاية الجد، لكن من الممكن أن يكون ابن عقيل مقصود من الأب الأب وإن على، فتشمل ماذا حينئذ؟ الجد. لذا فخر المحققين لم يجزم بأن هذا الرأي هو رأي ابن أبي عقيل. لأجل ذلك نجد أن الفاضل المقداد السيوري رحمة الله عليه التفت إلى هذه المشكلة فقام بإصلاح المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ الجد له ولاية على الأموال، فأصلحها بهذه الطريقة: الجد له ولاية على الأموال مطلقا، سواء مع وجود الأب أم مع فقد الأب. فإذا كانت ولايته على الموت، فإذا كانت ولايته على المال تشمل صورة فقد الأب، فإذا جئنا إلى الكلية في المقدمة الثانية فلا بد أن يكون له ولاية على النكاح أيضا مع فقد الأب. هذه المشكلة الأولى أمرها سهل كما أفاده الفاضل المقداد رحمة الله عليه، إنما الكلام في المشكلة الثانية والتي ترجع إلى مدرك الكبرى والمقدمة الثانية. مدرك الكبرى كما أشرنا يوم أمس هو صحيحة ابن سينا التي جاء فيها الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. هذه الرواية هي مدرك تلك الكبرى، كل من له ولاية على المال له ولاية على النكاح. ففسروا ولي الأمر بولي الأمر على المال. فإذا الذي بيده عقدة النكاح من بيده الولاية على المال. وفرضنا في الصغرى أن الجد له ولاية على المال، فإذا له ولاية على النكاح. سيد الحكيم رحمة الله عليه يعلق على هذا الاستدلال بالصحيحة تعليقا مجملا، خلاصته أنه أن حمل ولي الأمر على الولاية على المال غير واضح، وإن اختاره الشهيد الثاني. يعني ما هو الدليل على أن المقصود من ولي الأمر في الرواية هو ولي الأمر في المال؟ ما المانع أن يكون هو ولي الأمر في النكاح؟ هذا كلام السيد الحكيم وكما نراه في غاية الإجمال. شيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح في مقام إثبات ولاية الوصي استند إلى هذه الرواية. طبعا بحثنا في ولاية الجد، هو بحث وين؟ في ولاية الوصي، لكن الاستدلال واحد. حاصل ما أفاده هو أنه لو أريد من ولي الأمر هو ولي الأمر في النكاح للزم التفسير بما يساوي المفسر في الإجمال. طب من بيده عقدة النكاح من؟ هو ولي الأمر في النكاح. ففسر من بيده عقدة النكاح بأنه ولي الأمر في النكاح. وبتعبير بعضهم أنه لو فسرنا ولي الأمر في الصحيحة بولي الأمر في النكاح للزم أن تكون هذه الصحيحة من الضرورة بشرط المحمول. عندنا قضايا في حد ذاتها ممكنة، لكنها بشرط المحمول ماذا تصبح؟ ضروري. زيد قائم، قضية ماذا؟ ممكن، يمكن أن يثبت له القيام، يمكن أن لا يثبت له القيام، لكن زيد بشرط القيام هو حتما قائم. هل نسميها قضية من الضرورة بشرط المحمول؟ فهنا من بيده عليكم السلام عقدة النكاح هو ولي الأمر في النكاح ذاته وليس شخصا آخر. فتكون قد حملت جزء الموضوع عليه، فتكون القضية حينئذ ضرورية. والقضايا الضرورية بشرط المحمول ليست قضايا عرفية، لكن يبقى كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أولى، وهو أنه نكون قد فسرنا من بيده عقدة النكاح بما هو مساو له في الإجمال. وعادة المفسر لابد أن يكون أوضح من المفسر. فأنت تقول من بيده عقدة النكاح، من هو؟ هو ولي الأمر في النكاح، معنى له. إذا كنا نعرف من هو ولي الأمر في النكاح فنحن نعرف من بيده عقدة النكاح، فحينئذ لا تحتاج إلى تفسير. فلامتناع هذا المعنى قام الفقهاء وحملوا معنى ولي الأمر على ماذا؟ على ولي الأمر في المال. فلا يكون من باب تفسير الشيء بما هو مساو له في الإجمال. فإذا ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن حمل ولي الأمر على غير ولي الأمر في النكاح ليس بينا ولا مبينا يجيب عنه الشيخ الله. لكن مع ذلك الحق مع السيد الحكيم، وما ذكره الشيخ الأنصاري لا أوافق عليه. في كثير من الأحيان الفقهاء في مقام انقداحاتهم الذهنية ينسون مورد البحث، ولو التفتوا إلى مورد البحث كثير من الاحتمالات التي تذكر تبطل. صحيحة عبد الله بن سنان واردة في مورد الآية الشريفة التي تقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. إذن المرأة تستحق نصف المهر بالعقد، فنصف ما فرض، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تفهم جيدا، هذه المرأة إذا بالغة عاقلة رشيدة يمكن لها أن تعفو عن النصف، فالنصف حق لا حكم، والحق قابل للإسقاط فلها أن تسقط. فإذا كانت صغيرة من الذي يعفو؟ يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أراد الإمام عليه السلام أن يفسر لنا من هو الذي بيده عقدة النكاح، فقال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الأمر في النكاح. طيب حينئذ إما أن يكون المخاطب يعلم من هو ولي الأمر فعرف حينئذ من بيده العفو عن الصداق. إذن الذي يحق له أن يعفو عن الصداق هو ولي الأمر في النكاح إذا كان يعرف من هو ولي الأمر. وإن كان لا يعرف فإن كان مجتهدا لابد ماذا؟ يبحث في الأدلة. وإن كان مقلدا لابد أن يرجع ماذا؟ إلى رأي من يقلده. ليس هذا من التفسير بالمجمل ولا من القضايا بشرط المحمول. الآية تقول الذي يحق له أن يعفو عن نصف الصداق في مورد عقد الصغيرة من بيده عقدة النكاح. وجاءت الرواية تقول الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها في النكاح. فإن كنت تعرفه لنفطر التعرف بأنه الأب والجد، إذن الذي يحق له أن يعفو عن الصداق هو الأب والجد. وإذا كنت لا تعرفه فإن كنت مجتهدا عليك أن تبحث في الأدلة. والذي عرفت في المسألة الأولى أنه يوجد 7 أقوال وكل فقيه على حسب ما يختار. وإن كنت مقلدا لابد أن ترجع إلى من تقلده. فبناء على ذلك لا نسلم أن ولي الأمر في الصحيح لا يصح حمله على ولي الأمر في النكاح. نعم ما ذكره السيد الحكيم صحيح غير بين ولا مبين، لأن لا من الداخل ولا من الخارج، لأن ما ذكره الشيخ الأنصاري لا يتناسب مع مورد الآية الشريفة.
نعم. ما هو الاحتمال الآخر لتفسير الذي بيده عقدة النكاح في الآية الكريمة؟ هو حسب الظاهر أن معناه هو أن من له الولاية على النكاح.
جاء شوف في رواية أخرى سابقا ذكرناها، جاء الإمام عليه السلام وفسر لنا في رواية أخرى من بيده عقدة النكاح، فذكر الوصي وذكر الأخ الأكبر وذكر الأب وذكر الجد، تفتنا. لكن في مسألة الأخ الأكبر ناقشنا سابقا في الرواية. طب هذه الرواية ماذا تفعل بها؟
رواية واردة لبيان
من بيده عقدة النكاح. ليس
لكن مو تفسير المفهوم، هي واردة لبيان ذكر المصداق، بينما هاي الرواية
لا تلك الرواية واردة في تفسير الآية،
تفسير المفهوم
اي في تفسير ذكرت المصادر. احسن ذكرت المصادر. هذه الآية الشريفة ذكرت عنوان أن الذي يستطيع أن يعقد النكاح هو من له الولاية على النكاح،
وهذا واضح.
هذا الذي
ما يحتاج تفسير.
لا كيف لا يحتاج؟
هو الذي
كيف لا يحتاج إلى تفسير؟ أنه هل الوكيل الوكيل بيده أن يعقد، هل الوكيل يستطيع أن يعفو عن نصف المهر أو لا يستطيع؟ الإمام عليه السلام قال لا، الذي يستطيع أن يعفو عن نصف المهر هو الذي له ولاية على النكاح، لا مطلق من يأخذ.
نعم.
تعين أن يعني تقرب احتمال أن يكون ولي أمرها هو ولي المال وذكر أبو وصي وذكر الأخ.
لا في مسألة الأخ ليس ولي المال ولذا يعني نفس الإشكال كما يأتي هذا الكلام كما يأتي في النكاح يأتي في المال فلا بد أن
زيادة الوصي يعني تشير إلى أن المراد ولي الأمر هو ولي المال مش ولي النكاح يعني كأنه من بيده أن يعفو عن نصف المهر ولي أمرها في المال يعني التناسب مع ولاية الأمر في المال أولى من التناسب مع ولاية الأمر في النكاح حتى لا يفسر الشيخ في بعض المصادر كده.
لا شوف الآن الآية تقول الذي يحق له أن يعفو عن نصف الصداق من هو؟
ولي أمر المال.
لا الآية مش الرواية. من بيده عقدة النكاح تمام. جاء الإمام عليه السلام مرة يريد يفسر من بيده عقدة النكاح بذكر المصادق ومرة يريد أن يفسر من بيده عقدة النكاح بلفظ مرادف له. في الرواية التي قرأناها سابقا فصل بذكر المصادق من بيده عقدة النكاح هو فلان وفلان وفلان، هؤلاء يستطيعون أن يعفو عن ماذا؟ الصدق. اتفقنا. جاءت صحيحة ابن سينان تقول الذي يصح له أن يعفو عن الصداق هو ولي الأمر. طيب ولي الأمر لم يبين في ذات الآية في ذات الرواية ولا من الخارج جاءت وبينت، وإنما الشيخ الأنصاري ذكر أن حملها على ولي الأمر في النكاح ممتنع. ليش؟ لأنه تكون قد فسرت الشيء بما هو مساو له في الإجمال. نعم نقول هذا الكلام يكون صحيحا إذا قطعنا النظر عن مورد الآية. جاء شخص أن يقول أنه ولي الأمر في عقدة النكاح معناه ولي الأمر في النكاح، التفتنا؟ فهذا تفسير للشيء بما هو مساو له. أما هنا يريد أن يقول من بيده أن يعفو عن الصداق الذي هو بيده عقدة النكاح هو ذلك الذي له ولاية وله سلطة على النكاح، كما له سلطة على فسخ النكاح وعلى إبرامه وعلى اختيار الزوج لها وعلى العقد مستقلا عنها. لأن الكلام في الآية الشريفة وين؟ في الصغيرة. الكلام في الآية الشريفة في الصغيرة، هذا الذي هو ولي أمرها. أو على الأقل يمكن أن نحمله على الولي الأمر العرفي، فكما تشمل ولي الأمر في النكاح تشمل ولي الأمر في المال حينئذ نطلق ولي الأمر. فبهذا المعنى توسع على مثل الأخ إذا قبلنا تلك الرواية التي فسرت الأخ. على كل تقدير
الآية الكريمة واردة في شأن مالي، لأن هو يعفو عن مالك وهو نصف المال، فيناسب أن يكون من بيده يعني يناسب أن يكون من بيده عقدة النكاح هو الولي على الأموال، فبهذا يخرج الوكيل. يعني الوكيل يخرج من نفس الآية باعتبار مناسبات الحكم الموضوع أساسا، ويخرج من والوصي كذلك هو
لذا حملنا الوصي سابقا على الوصي في أمر النكاح، سابقا الوصاية على الوصاية في النكاح،
ليس الوصاية فقط على النكاح.
لا الوصاية وصاية على النكاح، بهذا الوصي على النكاح يصح له أن يعفو عن نصف المهر، أما وصي في شيء آخر كيف يعفو عن نصف المهر؟ لو كان وصيا مثلا في مسألة البيع مطلق الوصي، الوصي على خصوص النكاح. الآن تأملوا إذا بقي السؤال إن شاء الله لبعد. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني والدليل الثالث. الدليل الثالث ما ذكره العلامة رحمة الله عليه في المختلف بعد أن أورد خبر التشاحي والاختلاف بين الأب والجد في من يختاراه زوجا للابنة، والروايات رجحت كفة الجد، حينئذ قال بمقتضى تلك الروايات يثبت لنا أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، وهذه الروايات تثبت ذلك بوضوح، لأنه يعني في صورة التنازع والمخاصمة الشارع المقدس قدم جانب الجد، فإن ولايته أقوى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، من كانت ولايته أقوى لا يؤثر فيها موت الأضعف، إذن الصغرى ما هي؟ أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، هذه تفيدها الروايات في باب التنازع. المقدمة الثانية، أن ذا الولاية الأقوى لا يؤثر في ولايته موت الأضعف، هذه المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، جاء بتشبيه، يقول كما أن الأمر في العكس كذلك. ظاهر المقصود من العكس أن ولاية الأضعف لا يؤثر فيها موت الأقوى، إذن لابد أن نذكر الدليل على عدم التأثير في كل من الأصل والعكس، في كل من الأصل والعكس. هذا اللي سألت عنه في المجموعة إخوان حاموا حوله. لابد أن نذكر لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن ولاية كل من الأب والجد ولاية مستقلة، لا ولاية الأب استمدت من الجد، ولا ولاية الجد كذلك. غاية الأمر واحد ضعيف وواحد قوي، مثل عندنا مثلا شجرتان، شجرة قوية وشجرة ضعيفة، كلاهما تستطيع أن تصعد عليه للوصول إلى مكان ما، ما دام كل واحد يصلح للصعود استقلالا فلا يتوقف هذا الأثر على وجود الشجرة الأخرى. فيما نحن فيه الأمر كذلك، مفروض ولاية كل واحد منهما على نحو الاستقلال، فإذا كان الأمر كذلك فكما لا يؤثر فقد الجد في ولاية الأب، لا يؤثر فقد الأب في ولاية الجد. هذه المقدمة أو النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قال بل عدم تأثر ولاية الجد بموت الأب أولى من عدم تأثر ولاية الأب بموت الجد. يعني شوف في المقدمة الثالثة كان عندك مشبه ومشبه به يشتركان في أي شيء؟ في عدم التأثر. هنا يريد أن يقول لا، بل في أولوية في عدم التأثر. ليه؟ منشأ الأولوية للأقوائية التي نستفيدها من الروايات. هذا هو دليل الذي أقامه العلامة رحمة الله عليه وتبعه عليه صاحب الجواهر من دون شرح له ومن دون تجشم عناء دفع إشكال الشهيد الثاني وصاحب المدارك. هذا توضيح كلام العلامة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك وصبته في شرح المختصر النافع تنظرا في هذا الوجه، صاحب المدارك لم يذكر وجه التنظر، الشهيد الثاني ذكر الوجه. هذه عادة صاحب المدارك، تعرفون مثلا صاحب المدارك عنده في الفقه المدارك، المدارك على عبادات الشرائح، عنده كتاب آخر شرح المختصر النافع، هذا كل المختصر النافع عام من العبادات والمعاملات. في المدارك يعتذر أنه ليش أنا فقط اهتميت بالعبادات ولم أهتم بالمعاملات، قال لأن جدي يعني الشهيد الثاني إذا لاحظنا المسالك في قسم العبادات مختصرة، في قسم المعاملات ماذا؟ مفصل، فأنا أكتفي بما ذكره جدي. هذا كثير ما يفعله صاحب المدارك استفادة للوقت. الشهيد الثاني كيف تنظر؟ يقول نحن نسلم مع العلامة أن ولاية الجد أقوى، تلك الروايات في صورة التشاح والتنازع تقتضي أقوائية ولاية الجد، لكن الأقوائية على نحوين. مرة هناك شيء أقوى من شيء مطلقا، ومرة هناك شيء أقوى من شيء في صورة مخصوصة. الذي ينفع العلامة أن تكون ولاية الجد أقوى من ولاية الأب مطلقا، يعني في صورة حياة الأب وفي صورة فقد الأب، هذا ينفع العلامة، وهذا لا دليل عليه، لأن روايات التشاح المفروض فيها حياة الأب أو موت الأب، حياة الأب، لا يمكن هناك التشاح مع موت الأب. فإذا الجد ولايته أقوى في حياة ابنه لا مطلقا. فإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نعمم ولاية الجد على ماذا؟ على صورة فقد الأب. هذا كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه. ما رأيكم؟ نعم
هو كما
قال. فتفكروا به إلى يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.